بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. لازلنا وإياكم في هذا البرنامج المبارك أسرار القرآن، نعيش على مائدة القرآن الكريم، نقرأ شيئا من آياته ونستلهم الدروس والعبر من كلام الله جل وعلا. فلا خير لهذه الأمة إلا باتباع ما جاء في القرآن. الله أكبر، إن صراطه وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن قصة أصحاب الفيل وقصة أبرهة وما حدث في ذاك اليوم العظيم قبل ميلاد النبي الكريم بخمسين يوما. تحدثنا عن بناء أبرهة للقليس وقوله لست بمنتهن حتى أصرف حجاج العرب، وسار بجيش عظيم يقوده ومعه الفيل محمود، وهذا اسم الفيل الذي كان يقود الفيلة التي معه، حتى نزل بالمغمس قريبا من مكة فأرسل عبد المطلب. القصة التي ذكرناها في اللقاء الماضي، عند ذلك طلب عبد المطلب إبله فقال أبرهة كنت أكبرتك وعظمتك، أتطلبني 200 من الإبل وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، أتيت لهدمه؟ فقال عبد المطلب أما أنا فأنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم سار حتى وصل عبد المطلب إلى باب الكعبة فأخذ ببابه وقال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمرك والقضاء لك. وكما هو معلوم أن أبرهة ومن معه كانوا خيرا من قريش وقومهم، لأن أولئك كانوا أهل كتاب وهم وكانوا نصارى، بينما هؤلاء كانوا عبدة أوثان، ومع ذلك فقد حمى الله جل وعلا بيته الحرام. سار عبد المطلب وأمر أهله وأهل مكة أن يصعدوا إلى أعالي الجبال ليتحصنوا فيها مما يحدث. سار عبد المطلب وأهل مكة والخيبة تعلو محياهم لا يعرفون ماذا يفعلون، أتى إليهم عدو لا قبل لهم به وعدو يرى أنه منتصر لا محالة. في هذه الأثناء تجهز أبرهة بجيشه وجهز الفيل محمود، فأتوا إليه ليقوم فلم يقم، ضربوه بالحديد فلم يتحرك، وجهوه جهة اليمن فذهب، وجهوه جهة المشرق فتحرك، وجهوه جهة الشمال فتحرك، وجهوه جهة الكعبة لم يتحرك. أخذوا على ذلك في محاولات يائسة، وبينما هم كذلك وإذا بعذاب الله جل وعلا قد أتى بأمر لم يكن في الحسبان ولم يخطر في بال، وهو أمر فوق طاقة البشر جميعا. أرسل الله جل وعلا طيرا أبابيل، وطير نكرها الله جل وعلا في القرآن لأنها طير لم تكن معروفة عند العرب. ولذلك لما شبهتها عائشة رضي الله عنها قالت كانت هذه الطير كالخطاطيف، وآخرون قالوا كالوطواط، وذكروا فيها أشياء كثيرة. وأصح ما ذكر ما ذكرته عائشة أن هذه الطير لم تكن معروفة، كان كل طير منها يحمل 3 من الحجارة. كانت أم هانئ رضي الله عنها تحتفظ ببعض هذه الحجارة، كانت حمراء وفيها سواد وصغيرة، فيأتي الطير في منقاره حجر وفي رجليه حجرين، فيسيرون فيلقون بهذه الحجارة، ثم تأتي رياح قوية فتزيد من قوتها، وكل حجر يقع على شخص محدد، لا يقع حجرا على أحد إلا ويدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى، إن دخل مع رأسه خرج من دبره، والناس في أمر مريج لا يعلمون ما الذي يحدث. بدأ جيش أبرهة يتساقط، وسبحان الله هذه الحجارة لم تصب إلا جيش أبرهة، وهذا دليل على قدرة الله وعظمة الله جل وعلا، أن أرسل هذا الطير بهذه الحجارة ليرموا أناسا معينين ويؤدوا أمر الله سبحانه وتعالى. فما أعظم الملك الكريم جل وعلا. أما أبرهة فقد صابته هذه الحجارة، لكنه لا يزال يتساقط منه عضو تلو الآخر حتى وصل على أبواب صنعاء، ولم يبق إلا كطائر الفرخ، فانصدع قلبه ومات بعد ذلك، ولم يبق إلا الذكر السيء الذي فعله، وهو محاولته لهدم هذه الكعبة. هذه هي قصة أبرهة. وهنا حماية الله جل وعلا لبيته الحرام، وهنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء العرب نعمة عظمى ومنة كبرى منه سبحانه وتعالى. وقد جاء ذكر الفيل في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري في يوم الحديبية، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير بناقته القصواء وإذا بها بركت، فقال الناس خلأت القصواء، يعني حزنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت، وما ذاك لها بحزن، وما ذاك لها وما ذاك الأمر لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني ليس المراد القتال في هذا عند بيت الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا أيضا من الأمور التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الصلح مع أهل مكة. هذه هي قصة أصحاب الفيل التي من أجلها خلد الله عز وجل ذكرهم في سورة كاملة تحمل اسم سورة الفيل، وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهنا عدة تساؤلات يذكرها العلماء. مثلا، لماذا لم تتكرر هذه القصة في سور أخرى من القرآن؟ يقول العلماء ومنهم الطاهر بن عاشور إن هذا لأمرين، يعني لماذا هذه القصة تحديدا لم ترد في سورة البقرة، لم ترد في سورة الشعراء، لم ترد في سورة القصص، لماذا لم تذكر إلا هنا؟ قال لسببين. السبب الأول أن إهلاك الله جل وعلا لأبرهة ومن معه ليس من أجل أنهم كذبوا بالرسل. لاحظ، إهلاك الله لأبرهة ليس لأنهم كذبوا الرسول، ولكنهم أرادوا أن يعتدوا على حرمة بيت الله الحرام، ومن هنا حمى الله بيته. الأمر الثاني، لئلا يتخذ المشركون من ذلك سببا في غرورهم، ولهذا الله عز وجل لما اغتروا بسقاية الحجاج وإطعامهم قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، قال الله عز وجل وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلئلا تتخذ قريشا هذا الأمر غرورا لهم لم يذكرها الله عز وجل إلا في هذه السورة لبيان فضل الله جل وعلا على هؤلاء الناس الذين لم يشكروا الله على نعمه بل ذهبوا فكفروا بالله سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل التي يبحثها العلماء، وهذه مسألة مهمة أيها الأحبة، القرآن كله هداية، الله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لاحظ ما مناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها. السورة التي قبلها تسمى بسورة الهمزة، وهذه السورة سورة الفيل. في سورة الهمزة بيّن الله عز وجل فقال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. بيّن الله عز وجل في هذه السورة الهمزة أن المال لا ينفع صاحبه إذا عصى الله، وفي هذه السورة أن القوة كقوة أبرهة لا تنفع صاحبها إذا أراد أن يتعدى على حرمات الله سبحانه وتعالى. والذي يغني الإنسان هو أن يتمسك بحبل الله وأن يتصل فؤاده بالله جل وعلا. وهذا والله يعطينا درس عظيم، إن أردت أن تكون قويا فقوتك ليست بالركون إلى المال، وإلا فلو نفعت هذه القوة لنفعت قارون، وقوتك ليست بالركون إلى قوة السلاح والجيش والعتاد، وإلا لو نفعت هذه القوة لنفعت أبرهة الذي أهلكه الله عز وجل وأصبح أثرا بعد عين. وإنما ينفع الإنسان هو أن يتوكل على الله، لأن الله إذا كان معك فمعك الفئة التي لا تهزم أبدا. الله جل وعلا قال في كتابه أليس الله بكاف عبده، ولهذا فإن من أعظم ما يجلب القوة للإنسان هو أن يتمسك بحبل الله المتين وأن يستقيم على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه السورة أيضا فيها معلم من معالم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل ميلاده. نحن نعلم أنه قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أمور، وأثناء الولادة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أمور، لأن ميلاده عليه الصلاة والسلام ليس كميلاد غيره صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في هذا الأمر فيما يتعلق بالميلاد أن الله جل وعلا جعل هذا الأمر إرهاصات مقدمة قبل ميلاده الكريم صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يزيد الناس تعظيما لبيت الله الحرام ويزيدوه تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. هذه بعض المعاني التي أردنا بيانها في هذه السورة سورة الفيل، وبإذن الله عز وجل في اللقاء القادم نكمل بعض ما فيها من معاني وأسرار حتى نكون على بينة ومعرفة بكلام الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون لهذا القرآن العظيم أثر في قلوبنا. تدبروا القرآن فإن فيه من المعاني والأسرار ما يسعد الله به القلوب وينير الله به العقول. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان،
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان، إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.